الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب تعبير الرؤية للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد حدثنا أبو الخطاب عن مرحوم العطار قال: رأيت ليلة مات عمرو بن فائد كأن سريره قد مر به في سكة المدينة المربد، وعليه برد من حوك البصرة، وقائل يقول ويومئ إليه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وروى الرازي عن الحارث ابن النعمان عن بحر السقاء عن ابن أخي الحسن قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، وكأن الناس يعرضون على الله، فرأيت أمرا عظيما، فبين أنا كذلك إذ دعي بي فابتدراني ملكان فأخذ بعضضي فتوجه بي إلى الله عز وجل فأمر بي إلى النار، ثم قال: ردوه، هذا رجل كان يواظب على الجمعة فخلي عني، فمكثت زمانا وأنا أجد ألم عضضي. قال أبو هذه المسألة اللي هي بتأتي في بعض الأحيان، وهي مسألة تأثير يعني كان سؤال بعضهم يسأله أو هل يمكن أن تؤثر الرؤية في الظاهر، يعني بعضهم يعني يستيقظ وهو يشعر بألم بألم ما في الرؤية، أو عكس الألم يعني بنوع من الفرح والسعادة، وتكرر في بعض الروايات عن السلف أنه يقوم من النوم ووضعه كذا أو في عيب فلاني. فأنا الحقيقة لما تأملتها قلت تقريبا يمكن أن يقال الآتي: إما أن يكون هناك بعض التأثيرات النفسية، يعني قد معلوم التأثر النفسي أنه ممكن ينقل شيئا ما إلى الجسد، يعني الإنسان شعوره بشيء معين أو شيء فيمكن أن ينتقل إلى جسده، وهذا شيء معلوم في اليقظة يعني، وإن كان يعني محدودا يعني محدود. هذا وجه، فاحتمال نتيجة التألم الشديد في المنام وهو تألم نفساني، أو السعادة في المنام، إن ده أيضا يبقى أثره عند اليقظة بسبب شدة الوارد النفسي. ده جانب. الجانب الآخر نعتقد أنها في بعض الأحيان تكون كرامة، يمكن أن تكون كرامة، لأن في بعض الأحيان مثلا تجد في بعض كتب العلماء حكايات عن بعض الرافض وحكايات عن بعض مش عارف وإنه لما قام من النوم وجد كذا، وإنه في المنام يعني كان في أبو بكر وعمر واشتكياه إلى النبي فقال افعلا أو ضرباء أو شيء من هذا القبيل. تجد تلك القصص موجودة في كتب أمثال ابن حجر الهيتمي، كتب الكبائر وغيرها، فتجد إنها يعني لا نستطيع أن نكذبها، وإن كان بعضها لا يصح من ناحية الإسناد، لكن عندما تصح نسبتها إلى بعض السلف بمسندة فالظاهر أنها ربما كانت كرامة مثلا لأمثال هؤلاء كأبي بكر وعمر أو شيء من هذا القبيل، لمن سبهما أو شيء أن يظهر عليه نوع من الأذى قد وقع عليه في المنام ينتقل إلى اليقظة، فليس ببعيد في حكمة الله عز وجل وفي جانب الكرامات. ده جانب. الجانب الثالث، الظاهر أنه ربما في بعض الأحيان يكون نوعا من المس، نوعا من المس، ولا مانع إذا كان الشيطان يعني يتمكن من مس الإنسان في اليقظة أنه يمكن أن يتمكن من مسه في المنام. وأنا أذكر أن امرأة يعني جاءت من عدة سنوات واشتكت بأنها رأت في المنام أن أمامها كنزا أو شيئا يعني، فرادت أن تحصل عليه، فجاء مارد وأمسكها من عضضيها وألقى بها. قالت مع مرور سنوات طويلة، قالت تقريبا على ما أذكر أن 20 سنة، وأنها ما زالت تشعر بالألم موجود في عضضيها، وأنها تتألم منهما. فالظاهر مثل هذا ربما كان يعني ناتجا عن مس، فلا مانع أنه يقرأ عليها أو شيء من هذا القبيل، وأنها ترقي نفسها أو يرقيها أحد، فربما كان إيه كان سببا في الشفاء يعني. وهذا يكثر يعني في إيه في تلك الأيام مع الإيه مع يعني زيادة نشاط الشياطين ومع ضعف الناس ومع المعاصي، فيقع إيه مثل هذا في المنام. أذكر أن يعني رجل اتصل قريبا فقال بأن أخاه يرى في المنام صورة رجل يحترق رأسه، يشتعل رأسه يعني، ثم بعد ذلك أصبح يرى في اليقظة، يعني أصبح يرى مثلا عنده في الغرفة أو يمشي في الشارع فإيه فيراه. فقلت له يعني إيه انظر من يقرأ عليه أو يرقيه، فلربما كان إيه نوعا من الإيه نوعا من المس أو نوعا من الشياطين. وطلبت منه أن إيه إنه إذا قرأ عليه إنه يرجع يتصل لي بعدها حتى يقول لي يعني إيش اللي حصل. وفعلا يمكن مر حوالي شهر أو شيء واتصل بي من عدة أيام يقول إنه إيه إنه فعلا عرضوا على إيه على بعض الناس المختصين وإيه وفعلا ظهر إنه في مس وفي نوع من التأثر، ظهر إنه تأثر وكلام زي كده يعني. وقال بإنه في الفترة هذه خف عليه ولم يعد يرى الايه الرؤيا التي كان يراها يعني، ومع انه كان اصبح يراها حتى في الايه في اليقظة، فلما قرأ عليه ورقي وايه ويعني حصل نوع من الايه نوع من العلاج، فحصل نوع من التحسن يعني. فتأكد لدي انه ايه ربما كان فعلا مسا، وان الله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني ان شاء الله ينجي منه يعني.
ربما يكون فيها الألم كان ينام مثلا وهو متكئ على يده صورة يعني ايش مؤلمة ويرى في النوم انه يعني واحد مسك يده وكذا ويكون الصباح وفيها فيها اثر هو حال معينة اثناء النوم
او يكون يعني يكون عكس يعني نعم
يقول في ألم في مرض يعني اثناء مريض هو في مرض
ايوه
احيانا يكون المرض يعني من اليقظة من قبل النوم يعني ولكن ما يتفاعل غالبا الا مع النوم
يعني
لاحظ مثلا لو في
جرحنا
عادي الصباح غدا يعني ايش يكون اكثر اثر
يزداد يعني يمكن يعني هو وارد ايضا انه ايه انه بس بشرط انه ما لا لم يشعر به قبل النوم، لانه لو شعر به فبالتالي هيبقى عارف يعني. والقضية انه ايه انه بيقوم من النوم لا يدري هذا الالم من اين جاء اليه، فده محتمل ايضا محتمل يعني. الآن مثلا لو إنسان حصل له حتى نوع من الشد العضلي عند النوم، فيمكن أن يدخل في المنام ويرى في المنام نعم، يبقى هذا ممكن يضاف أيضا ويقال إنه إيه إنه هي طريقة عكسية يعني. يعني هي الحقيقة إنه هو اعتقد إن بدايتها من النوم وهي أصلا من الإيه من اليقظة، وارتدت على النوم فلما قام إلى اليقظة مرة أخرى كان التعب مصاحبا له، لا مانع إنه إيه معقول يعني. تمام هذا ممكن يدخل مع الايه مع نوع المس والاشياء دي يعني، ممكن يصنفه صنفا واحدا اللي هو من ايه من تسلط الشيطان ومحاوله تأذيته في اثناء الايه في اثناء النوم، لانه موكل بالانسان في انه يؤذي في اليقظه او في المنام، فبيتربص به فمن ضمن الايه من ضمن الاوضاع في الايه في المنام. هذا جيد. قال ابو محمد حدثني مهران الرازي قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن عبد الله ابن الأجلح الكندي قال أخبرنا الكلبي قال رأيتني في النوم وكأن القيامة قد قامت وكأني عرضت على الله، فقال لي تنسب ما لا تعلم، ده الكلب المشهور المتهم يعني، قال تنسب ما لا تعلم وتتكلم فيما لا تعلم، وأمر بي إلى النار فمر بي على حلقة فرأيت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله رجل من أمتك أمر به إلى النار فاشفع لي إلى ربك، قال كيف أشفع لك وأنت تنسب ما لا تعلم، فقلت يا رسول الله إني مع ذلك أفسر القرآن. فقال لرجل من جلسائه قم إليه فاسأله. فقام إلي الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب، فقال لي ما الأيام المعدودات؟ قلت أيام التشريق. فقال لي ما الأيام المعلومات؟ قلت أيام العشر. حتى سألني عن أربع مسائل أو خمس، فأومى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصاب وعقد 30، فشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلي عني. فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بني أمية قد طال ملكهم علينا وهم يظلموننا ويجورون علينا، فإلى متى انقضاء ملكهم؟ فعد لي عدين وعدانين ونصف عدان. فقلت الكلبي ما العدان؟ فقال لي 7 سنين. قال الكلبي فكان انقضاء ملكهم إلى ذلك. وكان الكلبي بعد لا ينسب من القبائل إلا المعروفة التي لا شك فيها، ولم يكن يرفع في النسب. لعله من أكاذيبه، فهو يعني كذب في اليقظة، شكل في المنام، ايه يعني قد هم مشهور بالكذب حتى في الرواية. فالكلب مشهور يعني ايه انه مطعون فيه وانه وضاع، فيعني الظاهرنا ايه من اكاذيبه. قال وبلغني عن عبد الله بن صالح عن الليث قال رأيت اسماعيل بن فلان الحضرمي يبصر، ثم رأيته قد عمي، ثم رأيته قد ابصر، فقلت له بأي شيء ابصرت؟ فقال أتيت في المنام فقيل لي قل يا قريب يا سميع يا مجيب الدعاء يا لطيف لما يشاء أردد إلي بصري، فقلت فرد الله علي بصري. ده ممكن يدخل من باب الكرامات إن صح. وكان الليث يذكر أن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضرس الكافر في النار مثل أحد. فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار في نفسي ما أرى الناس إلا صدقوا. وكذب أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت كأن قريحة على طرف إصبعي فحككتها فلم تزل تعظم حتى صارت مثل أحد، فاستيقظت فلم أشك أنه لما وقع في نفسي من ذلك. فأتيت أبا هريرة فأخبرته وسألته أن يستغفر لي ففعل. فالحديث ثابت اللي هو ضرس الكافر في النار. وروى الرازي عن شعيب بن حرب عن امرأة كانت بمكة تقرئ القرآن أنها رأت كأن حول البيت وصائف بأيديهن الريحان وعليهن معصفرات، فقلت سبحان الله هذا حول الكعبة. فقيل لي أما علمت أن عبد العزيز بن أبي رواد زوج الليلة؟ قالت فانتبهت فإذا عبد العزيز قد مات. قال وحدثنا إسحاق بن راهوي بإسناد ذكر أن عائشة بنت طلحة رأت في المنام أو رأى ذلك رجل، فأخبرها أن أباها طلحة يقول للصحابي حولوني من هذا المكان فقد أضر بي الندى، فاستثاروا فوجدوه كما ذكر في ندى ولم يتغير منه إلا شعيرات، لأنه شهيد. الشاهد مقصود انه قد يقع ايه يقع ما يراه تماما في المنام. لا بس شوف هو يبدو ان اذكر انه هو اراد ايه ان يقول، ومن العجيب ان في بعض الاحيان يرى الانسان الشيء في المنام فيقع كما ايه كما قال او كما رأى. فتقريبا دي شواهد على ايه على هذا الموضوع. شوف قال شوف من قبل قال أبو محمد ده في صفحة 38 ومن عجب الرؤيا أن الرجل يرى في المنام أن نكتة نكتته أو خيرا وصل إليه فتصيب تلك النكتة بعينها أو ينال ذلك الخير بعينه. قد رأيت ذلك في كثير من الناس قد جرت العادة بهم في الدراهم إذا رأوها أن يصيبوها، وفي الولاية إذا رأوها أن يلوها، وفي الحج إذا رأوه أن يحج، وفي الغائب يقدم في المنام فيقدم في اليقظة، وفي الرجل يرونه قد أدخل الجنة أو النار فيموت في تلك الليلة أو فيما يليها. حدثني وابتدأ إيه يذكر تلك الحكايات، نوع من الاستطراد يعني. قال وحدثنا هو وغيره أن عطاء بن يسار كان في سفينة في البحر فنام ثم استيقظ فقال رأيت أني دخلت الجنة فسقيت فيها لبنا فقال له بعض القوم أقسمت عليك لما تقيأت فقاء لبنا يصلده وما في السفينة لبن ولا شاه. فإن صح هذا هيكون من باب الكرامة أيضا. نعم. وروى أبو اليقظان قال دخل أبو الأبيض وكان خيرا فاضلا على الوليد وقد أتى بهدية الحجاج فأعجب فقال يا أبا الأبيض كيف ترى؟ قال حسن إن لم يكن ظلمت فيه الأرملة واليتيم. فقال الحجاج يا أمير المؤمنين اسقني دمه. فلاحظه أبو الأبيض ثم قال ستتخم غدا يعني ستشرب دماء كثيرة في القيامة. فخرج العباس بن الوليد وخرج معه أبو الأبيض غازيا. فلما لقوا المشركين قال أبو الأبيض رأيت الليلة في منامي كأني أتيت بتمر وزبد فأكلت منه ثم دخلت الجنة. فقال له العباس نعجل لك التمر والزبدة والله لك بالجنة أي والله يعجل لك بال... فدعا له بتمر وزبد. ثم جاء المشركون فحمل عليهم أبو الأبيض فقاتل حتى قتل وهو القائل وما لي مال غير درع حصينة وأبيض من ماء الحديد صقيله. قال أبو محمد وسأخبرك عن نفسي في هذا الباب بعجوبة رأيت أبا ذر في المنام فاستبشرت برؤيته استبشارا شديدا وقلت له تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلما استيقظت سألت عن هذا الحديث فإذا أبو ذر وأبو هريرة يرويانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى حفص بن ميسر عن مسلم بن يسار قال رأى رجل من أهل البادية في المنام أنه يقال له لتمشين في جنان الفردوس غير مليم. قال بما ذاك؟ قال بإكرامك اليتيم وإعراضك عن اللئيم. قال فما آية ذلك؟ قال أن تسقي إبلك غدا بالكرع فلما أصبح ضعن فإذا هو بماء سائغ الظهر فأكرع فيه إبله. ومن عجب الرؤية أن الرجل يكون مفحما يعني لا يستطيع الكلام لا يقدر على أن يقول بيت شعر أو بكيا يتعذر عليه القليل منه إلا في المدة الطويلة مع أعمال الفكر وإنصاب الروية فينشد في المنام الشعر الجيد لم يسمع به قط فينشد في المنام الشعر الجيد لم يسمع به قط فيحفظه أو يحفظ منه البيت أو البيتين ويكون عييا أو عجميا فتكلم بالكلمة من الحكمة البليغة ويعظ بالموعظة الحسنة ويخاطب بالكلام البليغ الوجيز الذي لا يستطيع أن يتكلف مثله في اليقظة بعرق الجبين وهذا من أدل الدلائل على اللطيف الخبير. وروى الرازي قال سريج العابد حدثني شيخ من بني تميم عن رجل من همدان كانت له عبادة وفضل قال دفعت إلي رقعة في منامي فإذا فيها مكتوب تحل لمولاك بالطاعة والبس له قناع ذل المخافة لعله يرى اهتمامك ببلوغ رضوانه فيبوئك منازل الأبرار. وذكر معل بن عيسى قال أخبرنا مالك بن دينار قال رأيت الحسن في منامي شديد بياض الوجه تبرق مجاري دموعه من شدة بياضها على سائر وجهه فقلت يا أبا سعيد ألست من الموتى؟ قال بلى. قلت فما صرت إليه بعد الموت في الآخرة؟ فوالله لقد طال حزنك وبكاؤك أيام الدنيا. فقال مبتسما رفع الله لنا ذلك الحزن والبكاء علم الهداية إلى طريق منازل الأبرار فحللنا بثوابه مساكن المتقين وأيم الله إن ذلك إلا من فضل الله علينا. قلت فما تأمرني؟ قال ماذا آمرك به؟ أطول الناس حزنا في الدنيا أطولهم فرحا في الآخرة. قال أبو محمد وهذا كما ترى أشبه شيء بجيد كلام الحسن. حدثنا محمد ابن داود عن العباس بن الوليد عن عبد الرحمن بن عتبة عن البكاري قال وهب بن منبه: أملقت حتى فضت أو كدت أفيض، فأتاني آت في منامي معه شبيه بالفستقة أو اللوزة، فدفعها إلي ثم قال: أفضض، ففضضته فإذا فيها حريرة خضراء، فقال لي أنشر، فنشرتها، فإذا فيها كتاب ثلاثة أسطر بالبياض، إنه لا ينبغي لمن عرف لله عدله أو عقل عن الله أمره أن يستبطئ الله في رزقه، فقال: فقد أعطاني الله فأكثر. وروى واصل المولى أبي عيينة قال: حدثني رجل من بلحارث يقال له صالح البراد، قال: رأيت زرارة ابن أوفى بعد موته في منامي، فقلت: يرحمك الله، ماذا قلت وماذا قيل لك؟ فأعرض عني، قلت: فما صنع الله بكم؟ فأقبل علي وقال: عاد بجوده وكرمه. قلت: فأبو العلاء يزيد أخو مطرف؟ قال: ذاك في الدرجات العلى. قلت: أي الأعمال عندكم أبلغ؟ قال: التوكل وقصر الأمل. حدثني محمد ابن المفضل عن رجل سماه أنسيته، ثم بلغني أنه يزيد بن هارون قال: رأيت في المنام رجلا يفتي الناس في المسجد الحرام، فسألت عنه فقيل لي: يوسف النبي عليه السلام. فدنوت منه فقلت له: ما تقول في النبيذ؟ قال: لا أحبه. قلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه. قلت: فما تقول في الخوارج؟ قال: يهود. قلت: فالرافضة؟ قال: يهود. قلت: فالمرجئة؟ قال: فذكر شيئا لا أحفظه. قلت: فرجل يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض ولا يخوض في شيء من هذا؟ قال: بهذا بعثني الله وبعث آبائي من قبلي. أعين الخياط قال: سمعت مالك ابن دينار يقول: رأيت أبا عبد الله مسلم ابن يسار في منامي بعد موته بسنة، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قلت: وما يمنعك من رد السلام؟ قال: أنا ميت، فكيف أرد السلام؟ فقلت له: ماذا لقيت بعد الموت؟ فدمعت عيناه وقال: لقيت والله أهوالا وزلازلا عظاما شدادا. قلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم، قبل منا الحسنات وعفى لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات. ثم شهق مالك شهقة وخر مغشيا عليه، فلبث بعد ذلك أياما مريضا من غشيته ثم مات. سهيل أخو حزم قال: رأيت مالك بن دينار بعد موته في منامي، فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري، ماذا قدمت به على الله؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله عز وجل. وروي عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال: رأيت أبي في النوم بعد موته في حديقة، فدفع إلي التفاحات فأولتهن الولد، فقلت: أي الأعمال وجدته أفضل؟ قال: الاستغفار. قال: وقال: أخبرنا مالك ابن دينار قال: كان لنا جار عشار، فربما مررت به فوعظته، فاعتل علة فأتيته، ولم آته عائدا، إنما أتيته أنظر على أي حال هو عند الموت، فلما رآني قال بيده: يا أبا يحيى، إنه أتاني الآت الليلة في منامي، فقال: إن راحم المساكين عليك غضبان، وقال: لست منك ولست مني. فقلت: يهذي، فعاد الكلام وقال بيده على رأسه، يعني نفسه، فخرجت من عنده فلم أبلغ المنزل حتى سمعت الصراخ عليه. حدثنا أبو محمد قال: حدثنا شيخ لنا قال: كان لنا جار وقد جمع مالا بعد فقر شديد وبؤس، وأصبحنا ذات يوم وقد اعتل، فدخلنا عليه نعوده فسألنا ما به، فقال: أصبحت ثقيلا من رؤيا رأيتها البارحة. قلنا: وما هي؟ قال: رأيت رب العزة في المنام، فغشيني نور كاد يخطف بصري، فغضبت، فقلت: يا مقيل العثرات، أو كما قال. فقال: الآن وقد طلب منك اليسير؟ فقلنا له أو من قال منا: لعلك لا تخرج زكاة مالك. قال: نعم، قد دافعت بذلك. قلنا: فأخرجها. فنظر فإذا هي تلزمه سنين، فاستكثرها فلم يخرجها، ومات من يومه أو في غده، نسأل الله العافية. يعني الرجل في حالة موت واستكثر الزكاة، يعني هو هيموت يعني، لكن حرص الإنسان، نسأل الله العافية. حدثنا أبو محمد قال: أخبرنا كاتب كان الحسن بن سهل ثم ترك عمل السلطان، وتعبد. قال رأيت في المنام رجلا ومعه آخر بجانبي الباب وهو يقول يا أحمد. قلت لبيك، فقال ربك يدعوك. فتجهزت وخرجت أريد الحجة ولست عائدا، فمات في وجهه ذلك. وروى أبو خالد الأحمر قال رأيت سفيان الثوري بعدما مات، فقلت يا أبا عبد الله كيف حالك؟ قال خير حال، استرحت من غموم الدنيا وأفضيت إلى رحمة الله. ورواه آخر قال ما صنع بك ربك؟ قال عفى عني حبي لطلب الحديث. وروى سعيد الوراق قال حدثني ابن ثعلب وكان من العابدين قال رأيت ضيغما في منامي بعد وفاته، فقال لي يا ابن ثعلب ما صليت علي؟ فذكرت علة كانت، فقال أما إنك لو صليت علي ربحت رأسك. وكان ضيغم هذا تعبد قائما حتى أقعد، وقاعدا حتى استلقى، ومستلقيا حتى أفحم، فلما جهد رفع بصره إلى السماء فقال سبحانك عجبا للخليقة كيف استأثرت قلوبها بذكر غيرك، وعجبا للخليقة كيف أنست بسواك. وروى مسمع بن عاصم قال حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال أريت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة مع نفر من أصحابي نجتمع كل ليلة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنلاقي أخباركم. قلت أجسادكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بلية الأجساد وإنما يتلاقى الأرواح. روى عبد الله بن معتب السكري قال حدثتني أميمة بنت عمران ابن يزيد عن أبيها وكان قد عاهد الله ألا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا، وكان يقول حببت إلي طاعة الله، حببت إلي الظهرنا حببت إلي طاعة الله طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت ألا أعيش في الدنيا فواقا. قالت فلم يزل مجهودا حتى مات، فرأيته في منامي فقلت له يا أبت لا عهد لي بك منذ فارقتنا فكيف حالك؟ قال خير حال يا بني، بوئنا المنازل ومهدت لنا المضاجع ونحن ها هنا يغدى علينا ويراح برزقنا من الجنة. قلت فما الذي بلغكم هذا؟ قال الصبر الصالح أو العمل الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى. قال أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن حماد بن سلم عن أخت أبي بلال مرداس بن أدية قال رأيت أبا بلال في النوم كلبا، كان من الخوارج، فذرفت عيناه قال إن حولنا بعدكم من كلاب أهل النار. وروى الليث بن سعد عن ابن وردان عن عبد الله بن أبي حبيبة قال رأيت حسناتي وسيئاتي، فأريت في حسناتي حبات رمان التقطتهن فأكلتهن، ورأيت في سيئاتي خيطين من حرير في قلنسوتي. وروى حميد الرؤاسي قال رأيت الكسائية في النوم فقلت إلى ما صرت؟ قال إلى الجنة. قلت بأي شيء؟ قال رحمني بالقرآن، فأنا مذ رأيت هذه الرؤية أترحم عليه وأدعو له رحمه الله. وروى سعيد بن عامر عن حزم بن طالب عن غالب القطان قال رأيت مالك بن دينار في النوم وعليه نحو من ثيابه في مسجدي وهو يقول صنفان من الناس لا تجالسوهم، صاحب دنيا مترف فيها وصاحب بدعة قد غلا. ثم قال حدثني هذا الحديث حكيم، وكان من جلسائه رجل يقال له حكيم وكأنه معنا في الحلقة، فقلت له يا حكيم أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال نعم. قلت عمن؟ قال عن المقانع من المسلمين. قال أبو محمد فهذا ما بلغني في الحكمة والموعظة، التأويل بالشعر. قال أما الشعر فإن أبا اليقظان قال تزوج رجل امرأة فعاهد كل واحد منهما صاحبه ألا يتزوج الآخر بعده، ومات الرجل، فلما انقضت عدة المرأة أتاها النساء فلم يزلن بها حتى تزوجت، فلما كانت ليلة هدائها زفاف يعني أغفت نامت بعدما هيئت، فإذا هي بالرجل أي زوجها اللي هو المات آخذا بعضاضتي الباب يقول ما أسرع ما نسيت العهد يا رباب. ثم قال حييت ساكن هذا حييت ساكن هذا البيت كلهم إلا الرباب فإني لا أحييها. أمست عروسا وأمسى منزلي جدثا، إن القبور تواري من ثوى فيها. فانتبهت فزعة فقالت والله لا يجمع رأسي ورأسه، أي العريس الجديد يعني، بيت أبدا. ثم تخالع. وروى ابن الكلبي عن جبلة ابن مالك الغساني قال حدثني رجل من الحي قال سمع رجل من الحي قائلا يقول في المنام على سور دمشق: ألا يا لقومي للسفاهة والوهن، وللعاجز الموهون والرأي ذو الأفن، ولابن سعيد بينما هو قائم على قدميه خر للوجه والبطن، رأى الحسن منجاة من الموت فالتجى إليه فزارته المنية في الحصن. فأتى عبد الملك بن مروان فأخبره فقال: ويحك، هل سمعها منك أحد؟ قال: لا. قال: فضعها تحت قدميك. ثم قتل عبد الملك عمرو بن سعيد بعد ذلك. وعمرو بن سعيد هو الذي يقال له الأشدق، ليث ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن رجلا رأى في المنام زمن عثمان قائلا يقول له: عه، ما يقال لك؟ لعمر أبيك فلا تعجلا، لقد ذهب الخير إلا قليلا، وقد سفه الناس في دينهم، وخل ابن عفان شرا طويلا. فأتاه مختليا به فذكر ذلك له، قال: والله ما أنا بشاعر ولا راوي للشعر، ولقد أتيت الليلة فألقي على لساني هذان البيتان. فقال له: اسكت عن هذا. ثم لم يلبث عثمان أن قتل. وروى العتبي أو العتبي عن أبيه قال: رأيت نصيبا في النوم واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: جزى الله عني المولايين، ولا جزى من الناس خيرا من أراد أذاهما، هما أخواي الصالحان تتابعا بهلك، فهذا بالفراق أخاهما. قال أبو محمد: وسمعت من يذكر أن رجلا رأى في المنام أنه أدخل الجنة فرأى فيها جواري على شاطئ نهر، فقال: من أنتن؟ فقلنا: ذرأنا إله الناس رب محمد، لقوم على الأقدام بالليل قوم، ينادون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوم. وروى عمارة بن عثمان الحلبي عمن سمع ابن عاصم قال: قالت رابعة: اعتللت علة قطعتني عن التهجد، فرأيت قائلا في النوم يقول: صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة عتيد، وعمرك غنم إن عقلت ومهلة، يسير ويفنى دائبا ويبيد. قالت: ثم استيقظت من نداء الفجر. قال أبو محمد: ومن عجيب الرؤيا أن الرجل يكلم بالكلمة من الغريب الوحشي، وربما لم يعرفها، فيسأل عنها مكلمه فيخبر بتأويلها فيكون كما قيل له. وروى أبو اليمان قال: أخبرنا صفوان بن عمرو عن محمود بن زياد الألهاني أن بضيف بن الحارث قال لعبد الله ابن عائذ الثمالي حين حضرته الوفاة: إن استطعت أن تلقانا فتخبرنا بما لقيته بعد الموت. فلقيه بعد حين في منامي فقال له: ألا تخبرنا؟ قال: نجونا ولم نكد، وجدنا خير رب غفر الذنوب وتجاوز عن السيئات إلا ما كان من الأحراض. قال: فقلت له: وما الأحراض؟ قال: الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر. قال أبو محمد: هذا كما فسره، لأن الحرض من الرجال، والحارض هو الساقط الدنيء، ومنه قيل للمتثبت الدنف حرض، وكذلك الحارض من الرجال الذي يشهد الميسر، وهو الذي يجيل القداح لهم ولا يدخل معهم في ثمن الجزور. قال أبو محمد: سأخبرك في هذا الباب بعجوبة من نفسي، سألني رجل من أصحاب الغريب كان يكثر الاختلاف إلي عن جناهي ما هو، ولم أعرفه في ذلك الوقت، فقلت: لا أدري ما هو. فلما أخذت من الليل مضجعي أتاني آت في المنام فقال لي: هو الخيزران. فقلت: هل بذلك شاهد؟ قال: نعم، هدية طريفة في طبق جناهية، فهببت وأنا أكثر التعجب وأحب أن أعلم أوقع التفسير على صحة، فلم ألبث إلا يسيرا حتى سمعت من ينشد: في كفه جناهي ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شممه. هذا هذه نفسها مشكلة. نعم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وقد كنت أعرف هذا الشعر إلا أني كنت أرويه في كفه خيزران، فصح التفسير عندي بالروايتين. ورأيت أيضا في المنام وأنا حديث السن كتبا فيها حكم كثيرة بألفاظ غريبة، كنت أحفظ منها شيئا ثم أنسيت ذلك إلا حرفا، وهو: وبلغت إليه صلة الهواء. وما كنت أعرف في ذلك الوقت ما الصلة، ثم عرفتها بعد، والصلة اليبس، والصلة عفوا الصلة الصلة اليبس. ومن عجائب الرؤية أن الرجل يرى الشيء لنفسه أو يرى له، فيكون ذلك لشقيقه أو ابنه أو شبيهه أو سميه. روي في الحديث أنه رؤي لأبي جهل أنه دخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك لعكرمة ابنه، حديث ضعيف يعني. ورؤيا لأسيد بن أبي العيص أو العاص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولي مكة، فوليها عتاب ابنه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد موته دخل الجنة، أي أسيد، وكان أسيد مات مشركا فأولها لعتاب ابنه. قال في الحاشية أنه إسناد ضعيف. وربما رأى الصبي الصغير الشيء فكان لأحد أبويه. هذا يعني تقريبا قاعدة من عند الفرضيين، أنه إن رأى الشخص شيئا لا يليق به فإنه يجعل لإيه؟ لمثلا من هو أعلى منه. كان رأى الصبي فيجعل لأبيه، أو ترى المرأة فيجعل لزوجها، أو يرى العبد فيجعل لسيده، فإن كان لا يناسب إيه مقامه يعني. لأنه بعض أحيان يرى شيئا لا يناسبه تماما، فيمكن أن يكون قد رأى لأقرب الناس إليه بطرف أو صلة فيحمل عليه. ولذلك هذه كلها بيوردها شواهد على نقل الرؤية إلى آخر، إنها قد ترى لشخص ولكن تكون لإيه؟ لولده، أو للولد فتكون للإيه؟ لأبيه، أو للزوجة فتكون لزوجها، أو للعبد فتكون لسيده. وربما رأى الصبي الصغير الشيء فكان لأحد أبويه، وللعبد فكان لسيده، وللمرأة فكان لبعلها أو لأهل بيتها. قال أبو محمد: وسأخبرك عن تأويل الأحاديث ما تجعله لك مثالا، ثم نصير إلى إخبارك عن الأصول. نختصر ذلك من علم إبراهيم ابن عبد الملك الكرماني وغيره، هذا أحد المفسرين المشهورين. ومفصل من الأخبار محتوى على جمل جامعة كافية لمن أحسن تدبيرها تدبرها. أنا أرى أنه شوف هو بينقل عن الكرماني وينقل عن بعض الناس، ولكن لم يذكر أبدا أن ابن سيرين له كتاب، يعني إنما ينقل عنه بالرواية ولم يقل أنه إيه رواها في كتاب أو ذكر ذلك في كتابه أبدا. ها؟ إيه، فبالتالي أنا أعتقد ده من إيه من أقوى إنه يعني يكون قريب العهد بابن سيرين، ويكون حريصا على الفن وعلى تحصيل كتبه ومعتنيا به، ويؤلف فيه كتابا يعتبر من أهم الكتب التي ألفت في إيه في تلك المرحلة. ثم لا يذكر ويروي عن ابن سيرين كثيرا جدا، يعني عشرات الروايات في الكتاب هذا. تمام، أنا يمكن قيدت عددها على الكتاب الآخر اللي هو المحقق، لكن الخلاصة أنه بيروي عنه عشرات الروايات في الكتاب، ولم يقل في مرة من المرات أنه في كتاب لابن سيرين. فده أعتقد أنه من الأدلة القوية على عدم صحة نسبة الكتب المنسوبة إلى ابن سيرين، بل على أن ابن سيرين لم يؤلف مطلقا في هذا الفن، وإنما هي حكايات تحكى عنه وروايات وتعبير نقل عنه كما ينقل عليهم السلام، كما ينقل عن ابن عباس وغيره. وقد اعتدنا يعني أن الكذابين يأتون إلى العالم المشهور أو من اشتهر في شيء ما وينسبون إليه الكتب في هذا الباب، كما نسبوا إلى ابن عباس. يعني الآن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لا يصح نسبته إلى ابن عباس، هو من رواية الكلبي اللي تقدم الكلام عليه، فبالتالي هذا التفسير مكذوب على ابن عباس. لكن لما رأوا ابن عباس أنه إمام المفسرين فعلموا أن إيه يعني نسبة كتاب إلى ابن عباس شيء مبهر، يعني لا شك أنه روج الإيه روج الكتاب، خاصة أنه إيه عمدة في إيه في هذا الفن. فأرى نفس الشيء أنه أيضا نسب الكتاب إلى ابن سيرين حتى يروج، وليس من شرط أن يكون مؤلفه هو الذي نسبه، لكن ربما يكون الوراقون أو الطبعون المتأخرون، تمام؟ فتلتبس الأمور على الإيه تلتبس الأمور على الناس. فابن عباس نفس الموقف، ابن عباس هو إمام المفسر، لكن ما يروى عنه ليس كتابا وليس مجموعا، وإنما في روايات يرويها عنه الإيه بعض الصحابة وبعض التابعين موجودة في بقية الكتب كعامة الروايات، بعضها ممكن تجده في البخاري، بعضها في مسلم، بعضها في تفسير الطبري، بعضها في إيه منثورة في عامة التفاسير يعني. وليس من شرطه أن نقول العالم أو نجعله مؤلفا لإيه لكتاب، وبخاصة في تلك الفترة اللي هي المتقدمة لم يكن هناك إقبال على التأليف، وكان جل الناس على التلقي المباشر، يعني كانوا في تلك الفترة ما زالوا يكرهون الكتابة في الغالب إلا القليل، وإلا كان يغلب عليهم كراهية الكتابة خوف الاعتماد عليها وترك الإيه وترك حفظ الصبر، وده اللي حصل فيما بعد يعني. فلذلك تجد أن يغلب عليهم أنه الرواية المباشرة، وإما كبار في تلك الفترة يعني روايتهم عظيمة جدا ولكن لا يعرف لهم كتاب كالزهري أو غيره أو شيء من هذا القبيل، يعني هؤلاء الأئمة لم يعرف لهم أي كتاب. فالزهري معاصر ابن سيرين، فنفس القضية بالنسبة لإيه لابن سيرين يعني. والعكس هو الحاصل، أنه الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين هو الذي ينقل عن ابن قتيبة، قال ابن قتيبة قال في كتاب تعبير الرؤية، فالإيه فالعكس هو الحاصل يعني. وبالتالي ده دليل على عدم صحة الكتب المنسوبة إلى ابن سيرين أو المطبوعة الموجودة قطعا، لكن ربما اللي يحتمل هل ألف ابن سيرين، أما الموجود بين أيدينا فجزما قطعا لا تصح نسبته يعني. لكن بقي سؤال هو عند بعض العلماء، هل ألف ابن سيرين شيئا وذهب في مع ما ذهب من الكتب؟ يبدو أن الراجح يعني هي مسألتان، مسألة أن الكتب المطبوعة الآن هل تصح نسبتها إلى ابن سيرين؟ الجواب عليها قطعا أنها لا تصح، يعني يقين جزما. بقي سؤال آخر، ده لا نجزم في نفس الجزم ولا نقطع في نفس القطع، وهو هل كتب ابن سيرين شيئا وجمع شيئا في تفسير الأحلام؟ الراجح أنه لم يجمع شيئا لما ذكرناه منذ قليل، ولكن لا نجزم بها كما نجزم بإيه بعدم صحة الكتب الموجودة الآن، لأننا اطلعنا على الكتب الموجودة الآن ونعلم من الأدلة القاطعة ما يدل على عدم صحتها، ويكفي كما قلنا أنه إيه أن تلك الكتب تروي عن ابن قتيبة اللي هو مات بعد ابن سيرين بحوالي 160 سنة أو 166 سنة، فده جزم يعني ما استطيع أن يتأخر عاقل عن الإيه عن الحكم بعدم صحة تلك الكتب، وتروي حكاية عن هارون الرشيد وفلان وفلان ممن لم يرهم ابن سيرين ولم يسمع بهم، يعني ممن جاءوا في الدولة العباسية فيما بعد، بينما ابن سيرين مات والدولة الأموية ما زالت قائمة، لأنه مات سنة 110 والدولة الأموية يعني سقطت سنة 132 فضلا بعد كده عما يأتي العباسيون وهارون الرشيد وفلان، يعني خيال يعني. فهي مسألتين على التفصيل اللي ذكرت. قال رحمه الله تعالى، قال ونختصر ذلك من علم إبراهيم بن عبد الله بن عبد الملك الكرماني وغيره، ومفصل من الأخبار محتوى على جمل جامعة كافية لمن أحسن تدبيرها الظاهر تدبرها، وعين بالتفسير عليها، وأبين من علل تلك الأصول ما أغفله المتقدمون فلم يذكروه، ده دليل على تتبعه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن الحكم أن عمر وجه قاضيا إلى الشام فصار ثم رجع من الطريق القاضي هذا، فقال له عمر ما ردك؟ قال رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان، وكأن الكواكب بعضها مع القمر وبعضها مع الشمس. قال عمر فمع أيهما كنت؟ قال مع القمر. قال انطلق لا تعمل لي عملا أبدا. ثم اقترأ قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني ان هو كان مع آية الليل. فلما كان يوم صفين قتل الرجل مع أهل الشام، يعني كأن الشمس كانت علي والقمر كان معاوية، تمام، والرجل كان مع الطائفة اللي هي المغلوبة أو المرجوحة اللي هي كانت على الخطأ. قال أبو محمد بلغني أن هذا الرجل هو حارس بن سعيد الطائي. حدثنا أبو محمد قال حدثني يزيد بن عمرو قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا أبو خلدة قال شهدت محمد ابن سيرين وجاءه رجل فقال إني رأيت كأني أشرب من بلبلة لها رأسان، زي القلة يعني، رأس مالح ورأس عذب، يعني شيء واحد وطالع منه رأسين، فبيشرب من رأس يجد الماء حل والرأس الأخرى فيها الماء مالح. فقال لك امرأة وأنت تخالف أختها، الضاد تخالف إلى أختها، يعني يزني بها، فاتق الله. قال أشهد أنك لقد صدقته. وقال له آخر رأيت كأني أشرب من قلة ضيقة الرأس. قال أنت تراود جارية عن نفسها. حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي قال سأل رجل ابن سيرين عن رجل رأى أن له نعامة تطحنه، فقال هذا رجل اشترى جارية فخبأها في بني حنيفة وكذلك كان. حدثنا أبو محمد قال أخبرنا سهل بن محمد قال أخبرنا الأصمعي حدثنا جرير بن حازم قال رأت امرأة كأنها تمص تمرة وتعطيها جارا لها فيمصها، فكأن كرهنا ذلك، فقصت على ابن سيرين فقال بؤسا لها تشاركه في معروف يسير. قال فإذا هي تغسل له ثوبه وتعاطيه الشيء. وجهها غير واضح، يعني ربما وفسرها بالجارية وكونها تطحن لما جعلها في بني حنيفة. ايوه، فالظاهر ان ربما كان لها رموز واختفت الان فاصبحت غامضة، لانه يعني اشياء بتشتهر فتكون مرشدة للشخص، والان اصبح بيننا وبين هذا حوالي 1200 عام فاختفت بعض الرموز يعني، فلم يظهر وجهها. قد تأملتها عدة مرات تلك الرؤية حتى يعني أتبين ما وجه تفسيره، فلم يظهر. الظاهر كما قلت أنها مرتبطة ببعض بعض الرموز التي كانت موجودة معروفة ولكن اختفت ولم تنقل في الرؤية. في قصص العرب أو إشاعات أو لو راجعنا يعني ربما تتبع إنسان بني حنيفة فتشتهر بشيء أو يستطيع أن يفتح لنا مغلاق الرؤية فيكون حسن. ربما لو رجعتم الكلام على بني حنيفة ربما في الأمثال. قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثني أبو سلمة قال أخبرني مرجى ابن وداع قال جاءت امرأة إلى ابن سيرين فقالت له يا أبا بكر إن امرأة رأت في المنام في بيتها جحرين يخرج منها حيتان فيقوم إليهما رجلان فيحتلبان من رؤوسهما لبنا، يحلب اللبن من الحية. فقال ابن سيرين إن الحية لا تحلب اللبن إنما تحلب السم، فهذه امرأة يدخل عليها رجلان من رؤوس الخوارج يخبرانها أن السنة والفطرة فيما يدعوانها إليه، أنها خدت لبن وهو ظنها أنه لبن لكنه مش لبن، وإنما يدعوانها إلى السم. فقالت المرأة صدقت، ما زلنا نعرف مولاتنا مستقيمة مستوية حتى دخل عليها فلان وفلان فأنكرناها. قال أبو محمد وروي بهذا الحديث قال جاء رجل إلى ابن سيرين فقال إني رأيت امرأة تغزل بقطران فعجبت منها. فقالت المرأة ما يعجبك من ذا، فإن نقضه أهون من برمه. فقال هذه امرأة كان لها حق فتركته في حياته لصاحبه ثم رجعت فيه، فقيل للمرأة فقالت صدق، قد كان لي على زوجي صداق فتركته في حياته، فلما أن مات أخذت به من الميراث. قال وحدثني بهذا الإسناد قال جاءت امرأة إلى ابن سيرين فقالت إني رأيت في حجري لؤلؤتين إحداهما أعظم من الأخرى، فسألتني امرأة، وبعض الروايات أنها أختها، فسألتني امرأة إحدى اللؤلؤتين فأعطيتها الصغرى، قال هذه امرأة تعلمت سورتين إحداهما أطول من الأخرى وعلمت امرأة الصغرى. فقالت المرأة صدقت، قد تعلمت البقرة وآل عمران، فسألتني أختي تعليمها فعلمتها آل عمران. قال وحدثني بهذا الإسناد قال قال رجل لابن سيرين إني رأيتني أصلي خفي في النار، أصلي خفي في النار، فوقع أحدهما في النار فاحترق، وأصابت الآخر من النار سفع. فقال ابن سيرين هذا رجل له ماشية بأرض فارس، ده من النار، قد أغير عليها فذهب بنصفها وأصيب من النصف الآخر شيء قليل اللي هو السفع، فخرج الرجل إلى كرمان أو كرمان وله بها ماشية، فوجد عاملا من عمال السند قد مر بها فأخذ نصفها وتناول أصحابه من النصف الآخر شيئا. قال وأخبرني أيضا أبو سلمة قال أخبرنا مرجة قال أخبرنا معل بن هلال قال أخبرنا الأشعث قال جاءت امرأة إلى ابن سيرين وهو يتغدى فقالت له يا أبا بكر رأيت رؤيا، فقال تقصين أو تتركيني حتى آكل؟ قالت أتركك فأكل، ثم قال قصي. قالت رأيت القمر دخل في الثريا، فنادى مناد من خلفي ائت ابن سيرين فقصي عليه، فقال فقلصت يده من الطعام وقال ويلك كيف رأيت؟ فعادت عليه فتغير لونه وقام وهو آخذ ببطنه، فقالت أخته ما لك؟ فقال زعمت هذه المرأة أني ميت إلى سبعة أيام، لأنه شافت القمر دخل في الثريا، الثريا الثرى، والقمر هو ابن سيرين لأنه هو العالم الكبير في تلك الفترة، ففهم أنه إيه يدخل الثرى من الثريا يعني، تمام. أما السبعة الظاهر من مسألة الكواكب أو شيء من هذا القبيل، ربما من علاقة القمر بالثريا أو شيء من هذا القبيل، ليس لنا به خبرة مسألة الكواكب. قال الأشعث فعددنا سبعة أيام فدفناه في اليوم السابع. قال وحدثني أيضا قال حدثني أبو سلمة قال أخبرنا أبان بن خالد السعدي قال حدثني بشر بن أبي العالية قال سئل محمد يعني ابن سيرين عن امرأة رأت بنتا لها في المنام ميتة، فقالت لها يا بني أي الأعمال وجدت خيرا؟ قالت يا أمتا عليك بالجوز فاقسميه بين المساكين. قال لتخرج الجوز بقى هذه المرأة الكنز الذي عندها فلتصدق به. قالت المرأة أستغفر الله إن عندي لكنزا دفنته أيام الطاعون. قال وسأله رجل رأى كأن على رأس مملوكه قطع، فقال هذا يفارق مولاه، إما يموت مولاه وإما يموت العبد. قال فما لبثنا إلا خمسا أو ستا حتى مات الرجل. قال حدثني أيضا قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبان قال حدثني بشر قال سألت محمدا عن رجل رأى أن يده قطعت، فقال هذا رجل كان يعمل عملا فتحول منه إلى غيره. فقال محمد للرجل أنت نجار؟ قال نعم، تحولت من عملي إلى عمل آخر. قال حدثني أيضا قال حدثني أبو سلمة قال حدثني حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي قال قال عمر بن الخطاب أريت فيما يرى النائم أن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، فأولت أن رجلا من العجم سيقتلني. دي رؤية مشهورة لعمر يعني، فاللي هو ده أبو لؤلؤة المجوسي. لا الظاهر في صفة في الديك، في صفة في الديك أخرى، يبدو ديك أحمر أو شيء من إيه من ديوك العجم يعني، إيه الظاهر في صفة أخرى، إيه الديك مؤذن أو شيء يعني لا بيفصح، إيه لا في صفة لا أذكر ديكا أحمر أو ديكا يعني إيه كأنه يعني في بعض الأحيان في حيوانات مشهورة أنها تأتي من عند العجم. يعني مثلا كان أذكر كان عندنا في مصر ديك يسمى ديك شركسي، يعني من بلاد الشركس، ها، والديك الرومي. فبالتالي الظاهر في صفة، لكن لا أستحضر بالضبط الآن، في بعض الروايات، لأن الحكاية دي لها روايات متعددة يعني، تمام. وكانت يعني سببا أن بعضهم طعن في كعب الأحبار، لأن مروا أن إيه يعني، فقال بعضهم بعض هؤلاء الجهال دي مؤامرة من كعب الأحبار، وأن هذه الرؤية المزعومة وكلام زي كده روجها كعب من أجل قتل إيه قتل عمر، وهذا يعني باطل من القول وزور. قال وحدثني أيضا محمد ابن كثير وأبو سلمة عن حماد عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أن ربيع بن أمية بن خلف قال لأبي بكر رأيت كأني في أرض مخصبة، مخصبة يعني خصيبة، فأفضيت منها إلى أرض مجدبة، وإنك قد جمعت يداك ده أبو بكر إلى عنقك، وأنت إلى جنب سديد بن أبي الحشر. الظاهر في تصحيف في سديد، المهم ده يعني ابن أبي الحشر صحابي. قال أبو بكر إن صدقت رؤياك خرجت، أي هو لأنه بيقول في أرض مخصبة فانتقل إلى أرض مجدبة، قال إن صدقت رؤياك خرجت من الإيمان إلى الكفر. طيب وتفسيرها بالنسبة لأبي بكر، وأما أنا فقد جمع لي أمري في أشد الأشياء ولا أزال في سرور ربما شديد، ربما شديد لأنه قال في أشد الأشياء ربما شديد ابن أبي الحشر وإلى يوم الحشر. فذكر أنه أي الرجل ده لحق بالروم فتنصر فمات. قال وحدثني أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن أشقر قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الكندي قال أخبرنا حماد بن يحيى الأبح الأبح قال كنت عند ابن سيرين فقال له رجل رأيت فيما يرى النائم كأني وطأت فأرة فخرجت من إثتها تمرة، قال إن صدقتني صدقتك، ألك امرأة فاسقة؟ قال نعم. قال وهي حامل؟ قال نعم. قال يولد لك منها ابن صالح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأرة فواسقة وقال تمرة طيبة وماء طهور. ده حديث ضعيف مشهور في الفقه عند الايه عند الحنفية، على اساس انه بيجوز الايه بيجوز التطهر من الماء الوضع في التمر، ها،
الطاهر غير مطهر.
لا عندهم انه هو ممكن يتطهر به، ايوه اللي هو النبيذ، عندهم انه يجوز التطهر بايه بماء النبيذ اذا وضع فيه زبيب ولا نبيذ او تمر او غيره، فاستدلوا بهذا انه لما قدمت للنبي يعني جابها، قال ابن مسعود عندك وضوء ماء توضى به؟ فاتى قال ما عندي الا ايه الا هذا، فاتى بالنبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ منه. فده بيستدل به الحنفية على ايه على وهو غير لم يصح يعني، وبالتالي لا يدل على انه الايه فدام طاهر غير مطهر. قال وحدثني ايضا عن رجل ذكره ان ابن اسحاق قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب خرج الطفيل بن عمرو الدوسي مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة، طليحة الاسدي المرتد، وارض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، فقال لأصحابه لما وصلوا إلى اليمامة إني رأيت رؤيا عبروها، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني، فقالوا خيرا رأيت، فقال أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فوضعه يعني الموت ويعني هيقتل في المعركة، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، يعني يطلب الشهادة. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة وجرح ابنه جراحا شديدة، ثم استبل منها يعني شفي، استبل منها شفي، ثم قتل عام اليرموك. وعن المدائن قال رأى رجل من أصحاب ابن سهل في النوم، وابن سهل يومئذ يقاتل المسور الحبطي كأن مسورا أسود الوجه محلوق الرأس يشرب الخمر، فسأل عن رؤياه ابن قضاء الأزد العابر فقال أما سواد وجهي فيسود قومه وأما حلق رأسه فإنكم تذهبون عنه يذهب بكم وأما شربه الخمر فإنه يحوز أمره. طيب نوقف على هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.